ma nel giusto, no?
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية إذاخر، فحضرت الصلاة، يعني فصلى إلى جدر، فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدر ومرت من ورائه، أو كما قال مسدد رحمه الله. عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: هبطنا، أي نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية إذاخر. قال: موضع بين الحرمين مسمى بجمع إذخر، ثنية ذاخر، موضع بين مكة والمدينة، بين الحرمين أي بين مكة والمدينة في الطريق. هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية إذاخر، فحضرت الصلاة، جاء وقت الصلاة، يعني فصلى إلى جدر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدر، يعني اتخذه سترة، فاتخذه قبلة ونحن خلفه. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خلفه. فجاءت بهمة، قال الشارح رحمه الله: البهمة ولد الشاه أول ما يولد، يعني بهمة صغيرة. فجاءت بهمة تمر بين يديه، أرادت بهمة صغيرة تمر أمامه، فما زال يدارئها، أي ما زال يدافعها، حتى لصق بطنه بالجدر، تقدم حتى لصق بطنه بالجدر ولم يدعها تمر بين يديه ومرت من ورائه. فاستدل أبو داود رحمه الله بهذا الحديث على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، إذا مر أمام المأمومين شيء لا يضره، لأن الإمام سترة لمن خلفه. وأما الإمام أو المنفرد فلا بد أن يتخذ سترة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك تلك البهمة تمر بين يديه، بل دافعها حتى لصق بالجدر ومرت من ورائه. نعم، صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه أن يحذر أن يمر. قال الشارح: الجدي من أولاد المعز ما بلغ 6 أشهر أو 7 أشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الجدي يمر بين يديه، ففيه الاعتناء بالسترة. وتقدم لنا حديث أبي ذر رضي الله عنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قال أبو داود رحمه الله: باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة. وسبق في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة. قال أبو داود رحمه الله: باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. قال شعبة: وأحسبها قالت: وأنا حائض. يعني كانت مضطجعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها وهو يصلي صلاة الليل صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رحمه الله: ورواه الزهري وعطاء وأبو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وإبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها لم يذكروا وأنا حائض، إنما ذكروا أنها كانت تنام أمام النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت رضي الله تعالى عنها. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت حديث أبي ذر رضي الله عنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود قالت: بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب، يعني سويتمونا بالحمار وبالكلب، بئس ما سويتمونا به. لعلها لم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعت ذلك الحديث، ولذلك قالت ما قالت. فعائشة رضي الله عنها ترى أن المرأة لا تقطع الصلاة، ولكن هذا رأيها، لأن المرور شيء والاضطجاع شيء آخر. حدثنا عاصم بن النضر، حدثنا المعتمر، حدثنا عبيد الله عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتها فسجد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر حا. أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر. وحدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد، وهذا لفظه، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام وأنا معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه، إذا أراد أن يوتر زاد عثمان غمزني، ثم اتفقا فقال: تنحي، أي تجنبي. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن من الزهد، كانت الحجرة ضيق، ما هناك مجال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي مضطجعة أمامه، ليس لها مكان غير هذا صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن مس المرأة مسا عاديا بدون شهوة لا ينقض الوضوء، لأنه كان يغمز رجلها فترفع رجلها رضي الله عنه. وأما قول الله تعالى: أو لامستم النساء، فقد فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع، لامستم النساء أي جامعتم النساء. نعم، المس إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، إذا مس الرجل امرأته بشهوة ينقض الوضوء، لأن الشهوة مظنة لخروج المذي، فإذا مس بشهوة ينقض الوضوء، أما إذا كان مسا عاديا فهذا لا ينقض الوضوء. قال الشارح رحمه الله: واعلم أن من ذهب إلى أن المرأة لا تقطع الصلاة استدل بأحاديث الباب الواردة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال في النيل، قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب والحمار والسنور، يعني البس، دون المرأة. عائشة رضي الله عنها كانت ترى أنه يقطع الصلاة الكلب والحمار والسنور، يعني البس، دون المرأة، كانت ترى أن المرأة لا تقطع الصلاة. ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفت أن الاعتراض غير المرور، الاعتراض شيء والمرور شيء آخر، فرق بين الاعتراض وبين المرور. وقد تقدم عنها أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تقطع الصلاة، فهي محجوجة بما روت، انتهى. قال الشارح رحمه الله: قلت لعل، نعم، الكلام الأول كلام الشوكاني رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: قلت روايتها عند أحمد رحمه الله بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة. قالت عائشة رضي الله عنها: لقد قرنا بدواب سوء، يعني قرنت المرأة بالحمار والكلب والكافر، يعني كأنها ترى أن هذا فيه نظر. قال العراقي رحمه الله: ورجاله ثقات، رجال إسناد هذا الحديث ثقات. واستدل ابن شهاب الزهري رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها المروي في الباب على أنه لا يقطع الصلاة شيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وجه الدلالة من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الذي احتج به ابن شهاب أن حديث يقطع الصلاة المرأة يعني والكلب الأسود والحمار إلى آخره يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة، يعني يرى أن هذا كله بمعنى واحد. فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم في المضطجع وفي الباقي بالقياس عليه. وهذا يتوقف، يقول الشارح، وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة وقد تقدم ما فيه، يعني أن القيام والقعود والاضطجاع والمرور ليس كلهم متساوي. فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر رضي الله عنه لم يدل على نسخ الاضطجاع فقط. قال: وقد نازع بعضهم في الاستدلال مع ذلك من أوجه أخرى، ثم ذكر الأوجه، ومنها أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها واقعة حال، يعني واقعة مخصوصة يتطرق إليها الاحتمال، يعني يدخلها الاحتمالات، بخلاف حديث أبي ذر، بخلاف حديث أبي ذر رضي الله عنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فإنه مسوق مساق التشريع العام. ثم قال الحافظ رحمه الله ابن حجر: وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريح، لكنها غير واضح، وصريح غير صحيح، فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل، يعني حديث عائشة رضي الله عنها وما وافقه. والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أو غيره، فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. فحديث أبي ذر صريح، أما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه احتمالات. باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جئت على حمار. ثم أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر، قال: حا، وحدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان، الأتان الحمارة الأنثى، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت البلوغ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، أي أرسلت الحمارة تأكل المرأة، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال أبو داود: وهذا لفظ القعنبي وهو أتم. قال مالك رحمه الله: وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة. فالذين يستدلون بأن الحمار لا يقطع الصلاة يستدلون بهذا، ولكن لا دليل فيه. قال الحافظ رحمه الله: وتعقب بأن مرور الحمار متفق في حال مروره، في حال مرور ابن عباس وهو راكبه، وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون سترة الإمام سترة لمن خلفه. ابن عباس وهو راكب على الحمارة مر على أمام بعض المأمومين، لا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، والإمام سترة لمن خلفه، المرور أمام المأموم ما يضر، إنما إذا كان إماما أو منفردا. فلا يتم الاستدلال بهذا على أن الحمار لا يقطع الصلاة، لا يتم الاستدلال. حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي الصهباء قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه، أي لم يبالي به، وجاءت جاريتان أي طفلتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالا ذلك. وهذا كما تقدم لا دليل فيه، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فالمرور أمام المأموم لا يؤثر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وداود بن مخراق الفريابي قال: حدثنا جرير عن منصور في هذا الحديث بإسناده، قال: فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا تضاربتا، فأخذهما قال عثمان ففرق بينهما، وقال داود: فنزع إحداهما من الأخرى، نزع إحداهما عن صاحبتها حتى لا تستمر في المضاربة، فما بال ذلك. على كل، هذا ليس بدليل على أن الحمار لا يقطع الصلاة، لأن المأموم لا يضر المرور أمامه، سترة الإمام سترة لمن خلفه. باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة. حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث، حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان تلعبان بين يديه، فما بال ذلك. قال الشارح: قال في المرقاة، اسمه كتاب، وهو يحتمل ما وراء المسجد أو موضع بصره، يحتمل أن الحمار والكلب خلف المسجد أو خلف السترة. قال في النيل، قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: ليس في هذا الحديث ذكر أنهما مرا بين يديه، وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو محل النزاع أي محل الخلاف، يعني ليس فيه دلالة صريحة على أن الحمار والكلب لا يقطعان الصلاة، دلالة غير واضحة. باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا محمد ابن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادروا ما استطعتم فإنما هو شيطان، أي ادفعوا من أراد المرور ما استطعتم فإنما هو شيطان. قال المنذري رحمه الله في إسناده مجالد وهو ابن سعيد ابن عمير الهمداني الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد، في سنده راو ضعيف. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد، حدثنا أبو الوداد، قال: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يصلي، فدفعه أبو سعيد رضي الله عنه، ثم عاد الشاب ليمر فدفعه 3 مرات، فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا ما استطعتم، أي ادفعوا ما استطعتم فإنه شيطان. وقد تقدم أن في إسناده مجالد وفيه كلام، في سنده راو فيه ضعف. قال أبو داود رحمه الله: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه رضي الله عنهم من بعده. هذا رأي أبي داود رحمه الله، ولذا تعارض الحديثان ننظر إلى فعل الصحابة. قال الشارح: قلت قد ذهب أكثر الصحابة رضي الله عليه رضوان الله عليهم أجمعين إلى أن لا يقطع الصلاة شيء. أخرج الطحاوي عن علي وعمار رضي الله عنهما: لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرأوا ما استطعت. وعن علي رضي الله عنه: لا يقطع صلاة المسلم كلب ولا حمار ولا امرأة ولا ما سوى ذلك من الدواب. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لا يقطع صلاتك شيء. وعن عثمان رضي الله عنه نحوه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أخرج سعيد بن منصور عن علي وعثمان رضي الله عنهما وغيرهما نحو ذلك موقوفا، يعني من قولهما، أي نحو حديث أبي سعيد المرفوع: لا يقطع الصلاة شيء. قال الترمذي رحمه الله: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، قالوا: لا يقطع الصلاة شيء. وبه يقول سفيان والشافعي رحمهم الله. ثم ذكر الترمذي رحمه الله حديث أبي ذر: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وقال: حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إليه، قالوا: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. انتهى. فعند المؤلف، عند الإمام أبي داود رحمه الله، الراجح هو عدم القطع. أبو داود رحمه الله يميل إلى عدم القطع، ومال الطحاوي رحمه الله وغيره إلى أن حديث أبي ذر رضي الله عنه، وما وافقه منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها وغيرها. وتعقب يعني رد العلماء قوله بأن النسخ لا يصار إليه إذا علم التاريخ وتعذر الجمع، والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر. النسخ لا يصار إليه إذا علم التاريخ، إذا علم المتقدم والمتأخر لا يصار إلى النسخ، إنما يبدأ بالجمع بينهم. وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ، إلا إذا علم التاريخ يعني إذا علم المتقدم والمتأخر، فيكون المتأخر ناسخ للمتقدم إذا علم التاريخ. وتعذر الجمع والتاريخ هنا لم يتحقق، الجمع عدم الجمع لم يتحقق، والتاريخ لم يتحقق، لم يثبت أن حديث عائشة رضي الله عنها متأخر عن حديث أبي ذر. رضي الله عنه بأن المراد به نقص الخشوع للخروج من الصلاة، يعني قال المراد بقطع الصلاة أي قطع الخشوع لا قطع الصلاة من أصلها. وقال بعضهم حديث أبي ذر رضي الله عنه مقدم لأن حديث عائشة رضي الله عنها على أصل الإباحة، وهو مبني على أنهما متعارضان ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض. على كل لم يثبت دليل على عدم قطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب الأسود، لم يثبت دليل ينفي القطع، فلا بد أن يحذر المسلم. فحديث أبي ذر حديث صحيح، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وأما الأحاديث التي ورد فيها لا يقطع الصلاة شيء فهي في إسنادها ضعف، أو أنها من أقوال الصحابة ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر الحديث أن المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة. أما الإمام الشافعي رحمه الله أول قال يعني أن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود ينقص الخشوع أو يبطل الخشوع لا يبطل الصلاة، ولكن ظاهر الحديث أنه يقطع الصلاة. قال الإمام أبو داود رحمه الله تفريع أبواب استفتاح الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من الركوع يرفع بين السجدتين. وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين، وفي رواية البخاري ولا يفعل ذلك في السجود. قال هنا في هذه النسخة وبعدما يرفع رأسه من الركوع يرفع بين السجدتين، ولكن قال الشارح فائدة لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة، يعني أن هذا الحكم عام سواء كان المصلي رجل أم امرأة. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ترفع يديك حذاء منكبيك عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، ويأتي عند القيام من التشهد الأول. فهذا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة، وأن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها، والله أعلم. لكن هذا رأي، أما النص لم يرد في التفريق. قاله الحافظ وإذا أراد أن يركع أي رفع يديه، وبعدما يرفع رأسه أي رفع يديه أيضا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معناه بعدما يشرع في الرفع لتتفق الروايات، يعني يرفع يديه بعدما يشرع في الرفع عندما يبدأ في الرفع من الركوع. معناه بعدما يشرع في الرفع أي بعدما يبدأ في رفع رأسه من الركوع يرفع يديه. وفي رواية البخاري رحمه الله كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، ولا يرفع بين السجدتين، لا يرفع يديه بين السجدتين. وفي رواية للبخاري ولا يفعل ذلك في السجود. فدل هذا الحديث على أن رفع اليدين في ثلاث مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، ويأتي في حديث آخر عند القيام من التشهد الأول. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، يعني أولا يرفع يديه ثم يقول الله أكبر ثم كبر وهما كذلك فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حذو منكبيه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة فكان إذا كبر رفع يديه، قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله وتركه من ترك. قال أبو داود: روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة، لم يذكر الرفع من الرفع، لم يذكر الرفع من الرفع من السجود، يعني لم يذكر رفع اليدين عند الرفع من السجود. وتقدم أن في رواية البخاري: ولا يرفع يديه بين السجدتين. عبد الجبار بن وائل ابن حجر قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، أي كان صغيرا لا يفهم، فحدثني وائل بن علقمة فكان إذا كبر، يعني تكبيرة الإحرام، رفع يديه، قال: ثم التحف، يعني التحف بردائه، ثم أخذ شماله بيمينه، يأخذ شماله بيمينه، يعني يقبض يديه. فهذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الذين يسدلون أيديهم خالفوا السنة، فالسنة القبض عند القراءة. قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وضع وجهه بين كفيه. بعض الناس يجعل يديه عند ركبتيه، هذا خطأ، السجود يكون بين الكفين، لا تؤخر كفيك عند ركبتيك، بل اجعلهما أمامك واسجد بينهما. قال: ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. ولكن تقدم أن في رواية البخاري قال: ولا يرفع بين السجدتين، وفي رواية: ولا يفعل ذلك في السجود. وأبو داود رحمه الله أيضا قال: روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة، لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا المسعودي، حدثنا عبد الجبار ابن وائل، حدثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا عبد الرحيم ابن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، يعني أمام منكبيه، وهذا بإبهامي أذني، ثم كبر كفيه أمام منكبيه وإبهامي مقابل فروع أذني. حدثنا مسدد أخبرنا بشر ابن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، يعني قبض شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق حلقة، قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا: وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. قبض إصبعيه وحلق بين الوسطى والإبهام وأشار بالسبابة. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا أبو الوليد أخبرنا زائدة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه قال فيه: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد، يعني بعدما كبر تكبيرة الإحرام وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد، هذا الرسل وهذا الساعد، وقال فيه: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب، يعني قد تغطوا بالثياب من أجل البرد، تحركوا أيديهم تحت الثياب، يعني يرفعون أيديهم تحت الثياب عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. حدثنا عثمان بن أبي شيب أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية، البرنس هو مثل ثياب إخواننا المغاربة، شيء ملصق مع القميص يوضع على الرأس، وأكسية جمع كساء، يعني تغطوا لأنه كان وقت برد. باب افتتاح الصلاة. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أخبرنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حا، وحدثنا مسدد أخبرنا يحيى، وهذا حديث أحمد، قال أخبرنا عبد المجيد يعني بن جعفر أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وكان معه جماعة من الصحابة، منهم أبو قتادة رضي الله عنه. قال أبو حميد رضي الله عنه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فأعرض، أي أذكر صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه. الراحة بطن الكف، يجعل راحته بطن كفه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، يعني لا يخفض رأسه ولا يرفع رأسه، بل يجعل رأسه مستويا مع ظهره في حالة الركوع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، يباعد يديه عن جنبيه، لا يلصق يديه بجنبيه بل يباعد يديه عن جنبيه. ثم يقول: نعم. ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، لأن أصابع الرجلين من أعضاء السجود، لا بد أن تكون متجهة إلى القبلة. ثم يسجد ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. هذا الموضع الرابع، رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. في التشهد الأخير يتورك، يدخل رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن ويجلس على وركه، وهذا يسمى التورك في التشهد الأخير. قالوا: صدقت. لما وصف لهم صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصحابة الذين معه وهم 10: صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي صلوات الله وسلامه عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.